بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في إحياء الموات، ذكرنا بعض المسائل، قلنا أن الموات إما موات بالأصل وإما بالعارض، وذكرنا حكم الأراضي الموقوفة بأنواعها. بعد ذلك ذكرنا حريم بعض الأملاك، قلنا أن الدار لها حريم، والبستان له حريم، والبئر لها حريم، والقنوات وإلى آخره. ذكرنا حريم الأملاك. بقيت أحكام متفرقة أيضا حول حريم الأملاك، وكذلك الاختلاف بين شخصين في بعض الأملاك، يعني مسائل متفرقة نوعا ما، هي واضحة ولكن تطبيقات أكثر من أن تكون مسائل جديدة. وصلنا إلى المسألة 723. قال: إذا لم تكن الموات من حريم العامر، العامر يعني المنطقة العامرة السكنية، المنطقة التي عمرها الناس، إذا لم تكن الموات وأطرافها موات، أطرافها أراضي موات، فيقول هذه الموات إن لم تكن من حريم العامر، حريم هذه المدينة ومرافقه، يعني متعلقة تعتبر بالمدينة على النحو المتقدم، يعني شنو على النحو المتقدم؟ بعد ضابطة الحريم اتضحت أنه كلما توقف الانتفاع بذاك الملك على هذا، على خلو هذا من بناء، من أي شيء آخر، فيقول إذا ما كان من حريمه ومرافقه على هذا النحو، على الضابطة التي تقدمت، جاز إحياؤها لكل أحد، مو بما أنها أطراف المدينة، هذه المدينة فأهل هذه المدينة أولى به، لا، ماكو أولوية. بما أن تقول مثلا أطراف مدينة قم فأهل قم أولى بهذه المناطق، لا، دام أنها أرض موات، واحد من مدينة أخرى هم يحييها لا مانع، وإن كانت بقرب العامر، ولا تختص بمن يملك العامرة، ولا أولوية له. واضح. الظاهر هذا أشرنا لإشارة سابقا، قلنا يأتي وهذا في هذه المسألة. الظاهر أن الحريم مطلقا ليس ملكا لمالك ما له الحريم، الحريم مطلقا سواء كانت حريم، كان حريم بئر أو حريم دار أو حريم بستان، مطلقا ليس ملكا لمالك ما له الحريم. شنو اللي له الحريم؟ مثلا البئر، حريم البئر ليس ملكا لمالك البئر، حريم البستان ليس ملكا له. شلون ليس ملكا له؟ مع ان تقولوا ما يصير حد يبني عليه ويتصرف فيه والى اخره. يقول نعم، نحن نقول بحرمة الاحياء حريم املاك الغير، ولكن لا من باب ان هذا الحريم ملك لهذا الشخص، لا، سواء اكان حريم قناة أو بئر أو قرية أو بستان أو دار أو نهر أو غير ذلك، وإنما لا يجوز لغيره مزاحمته، فقط أن ما تقدر تزاحم في أملاكه، هذه من باب المزاحمة في أملاكه، وإلا مو أنه ملك له وقد استوليت على ملكه والمكان يكون مغصوب وإلى آخر، لا، مو مسألة غصب مال الغير، ليس مالا له، فقط مسألة أنه لا يجوز مزاحمة الغير في ملكه. يعني هذه مثلا هذا الشارع ليس لي، ولكن أنت حينما تأتي وتقف في هذا الشارع، توقف دابتك مثلا في هذا الشارع، وقوفك هنا يستلزم تعطيل بعض منافع بيتي مثلا، مجرد هذا، لا أني أملك هذا الشارع، وإنما لا يجوز لغيره مزاحمته فيه باعتبار أنه من متعلقات حقه، يعني له شنو؟ حق السكن هنا، حق الانتفاع، ومن متعلقات حقه، من الأمور المتعلقة بهذا الانتفاع هو أن يكون أمام داره مثلا مفتوحة حتى يستطيع أن ينتفع بهذه الدار. فليست المسألة مسألة ملكية، بل مسألة مجرد بقاء حق الانتفاع بالملك. إذا كان هناك ملكان ملتصقان ببعض، متجاوران، هل هناك حريم بينهما أيضا؟ مثلا أنا وجاري بيتنا لاصق ببعض على تعبيرنا، هل هناك حريم أقدر أقول حق جاري وراء جدار بيتي لا تنام، لا تقعد، لا ما أدري، لا تبني مثلا، أم لا؟ يقول لا، الأملاك اللي أنشئت متجاورة بنيت هكذا بأن تكون ملتصقة، بعد ماكو ما عندك حريم داخل بيت الجار، تقول له مثلا لا تبني شوية، أخذ فاصل عن بيتي، داره بعد هذا ملكه، ما في حريم، لا حريم للأملاك المتجاورة. مثلا لو بنى المالكان المتجاوران حائطا في البين لم يكن له حريم من الجانبين، بحيث هذا لازم يأخذ فاصل من دار جاره، والجار الآخر أيضا لابد في البنيان يأخذ فاصل من دار جاره، لا ماكو حريم. وكذا لو بنى أحدهما في نهاية ملكه حائطا أو غيره لم يكن له حريم في ملك الآخر، لا الجدار الواحد، الحائط الواحد بينهما له حريم، ولا حتى إذا كان كل واحد له جداره الخاص، حائطه الخاص، في نهاية ملكه هذا حاط حائط والثاني هم حاط حائط، ماكو فرق، حائطين، حائط واحد، ماكو فرق، فلا يولد حريما في ملك الغير. نعم، المسألة التالية يذكر، إذا انتفاعي ببيتي استلزم ضررا للغير، هذا شو نسوي فيه؟ يقول يجوز لكل مالك أن يتصرف في ملكه بما شاء ما لم يستلزم ضررا على جاره، وإلا فالظاهر عدم جوازه، كما إذا تصرف في ملكه على نحو يوجب خللا في حيطان دار جاره، مثلا تصرف في ملكه بطريقة اللي الرطوبة تنتقل إلى بيت جاره والرطوبة تهدم البيت مثلا، أو حبس ماء في ملكه بحيث تسري الرطوبة إلى بناء جاره، سوى بيته شو اسمه مسبح، دائما الماء موجود والماء هذا ينتقل إلى دار الجار، أو أحدث بالوعة أو كنيفا، كنيف مكان شو اسمه المجاري على تعبيرنا، بقرب بئر الجار، يعني هذا الجار المسكين عنده بئر يشرب منه ماء، وأنا بقرب هذا البئر مسوي كنيف للقاذورات مثلا، فالطعم ينتقل، ما أدري الرائحة تنتقل، قد نفس القاذورات تنتقل بعد فترة مثلا. فأوجب فساد مائها، أو حفر بئرا بقرب بئر جاره فأوجب نقصان مائها، هذه التصرفات التي تضر بالغير. والظاهر عدم الفرق بين أن يكون النقص مستندا إلى جذب البئر الثانية ماء الأولى، وأن يكون مستندا إلى كون الثانية أعمق من الأولى، ماكو فرق، ليش قاعد يقل ماء بئر جارك؟ سواء أنت حفرت أعمق أخذت الماء، أو نفس حفرك بنفس المقدار خل الدفق للجار أقل. هذا كله من مصاديق الإضرار بالغير. هذه المسائل كلها قلنا قاعد تذكر مصاديق للحريم، ولا حريم البئر اتضح سابقا وقلنا أن له حريم. فيقول ولو كان في ملكك، أنت ما تقدر تقول كيفي بملكي أبي أحفر بئر، ولو في ملكك تحفر هذا البئر لابد أن تراعي حق الجار ولا تضر به. نعم هناك أمر ليس مصداقا للحريم، ولو في زماننا يقولوا مصداق للحريم، ولكن هو شرعا ليس مصداقا له. لا مانع من تعلية البناء وإن كانت مانعتها عن الاستفادة من الشمس أو الهواء. الآن في زماننا القانون يقول لابد أن لا تغطي ببيتك على بيت جارك من نور الشمس، يعني نور الشمس لابد أن يصل إلى جميع البيوت، إذا بنيت بطريقة اللي تمنع نور الشمس يهدمونه، فهذا الحين يعتبر من الحريم. ولكن من ناحية شرعية مو حريم، تقدر تبني ولو منعت الشمس، منعت الهواء، خليته يختنق عادي وأنه يختنق، يعني جريان الهواء قل عنده. لا مانع من تعلية البناء وإن كانت مانعة عن الاستفادة من الشمس أو الهواء. إذا لزم من تصرفه في ملكه ضرر معتد به على جاره ولم يكن مثل هذا الضرر أمرا متعارفا فيما بين الجيران، وأن تقول مثلا ما أدري عيالك يطلعون صوت، ولا وانت قاعد تبني شوي بيت يهتز مثلا بالبنيان، هذا اخو عادي كل جار يبني شوي يأثر على الجار من حيث البنيان. لا امور غير متعارفة، مثلا تكسر بيته، طاح جدار من بيته، ما يكسر جام من بيته مثلا، امر غير متعارف. لم يكن مثل هذا الضرر أمرا متعارفا فيما بين الجيران لم يجوز له التصرف فيه. ما يقدر يتصرف في بيته إذا يلزم ضرر غير متعارف، ولو تصرف وجب عليه رفعه، يعني رفع هذا الضرر بأي نحو، لابد أن تتدارك هذا الضرر. هذا إذا لم يكن في ترك التصرف ضرر على المالك، يعني إذا الضرر ما يصير طرفيني، يعني مثلا افرضوا هذا يقول إذا خليت السقف على بيتك أنا راح أتضرر، زي إذا ما خليت السقف كل حياتي شمس ومطر وإلى آخر أنا أتضرر مثلا. فهذا إذا ما كان الضرر طرفيني، لا من طرف واحد فقط الجار يتضرر، أنت إذا ما سويت الشيء هذا ما راح تتضرر. مثلا افرضوا إذا ما حفرت بئر في داري ما أتضرر، أقدر أشتري ماء من مكان آخر مو لازم بئر مثلا. هذا إذا لم يكن في ترك التصرف ضرر على المالك، وأما إذا كان في تركه ضرر عليه ففي جواز تصرفه عندئذ. إذا الضرر صار طرفيني، إذا تصرفت في داري الجار راح يتضرر، إذا ما تصرفت هذا التصرف أنا راح أتضرر عليكم السلام، فالضرر طرفيني. شو نسوي؟ يقول ففي جواز تصرفه عندئذ وعدمه وجهان، يعني احتياط، والاحتياط في ترك التصرف لا يترك. كما أن الأحوط إن لم يكن الأقوى، يعني هم احتياط وجوبي، أو إن لم يكن فتوى، ضمانه للضرر الوارد على جاره إذا كان مستندا إليه عرفا، لابد أن تضمن هذا الضرر، إذا بانتفاعك ببيتك، مجرد سكنك في هذا البيت، مجرد أنك أخذت هنا مسكنا سببت ضرر الغير، على الأحوط لابد أن تضمن هذا الضرر. مثلا لو حفر بالوعة في داره تضر ببئر جاره وجب عليه طمها، هذا من مصادق الضمان، من ضمان الضرر أن ترفع ذاك الضرر، إلا إذا كان فيه ضرر على المالك، وعندئذ ففي وجوب طمها وعدمه إشكال والاحتياط لا يترك. هذا مثال للمسألة. نعم نعم، بطمها وعدم التصرف هكذا، تصرف مضر بالغير. نعم، يقول نستطيع أن نفرق بين الصورة التي أنت أولا حفرت البالوعة ثم هو حفر البئر وبئره تضرر، وبين عكس هذا أن أولا هو كان البئر، هو كان حافر البئر بعدين انتهيت وحفرت البالوعة بحيث جعلته يتضرر. فيقول نعم نستطيع أن نفرق بين هاتين الصورتين. الظاهر عدم جريان هذا الحكم لو كان حفر البئر متأخرا، هو اللي قط نفسه بضرر، يدري أنا عندي بالوعة مثلا في بيتي، جاء جنب بالوعتي حفر لبئر مثلا وتضرر، هذا بئر صار كله غير قابل للاستعمال، ففي هذه الصورة أنا مو ضامن، هو كان المفروض شنو يدير باله على تعبيرنا، يلتفت، نعم يلتفت أن هذا جنب البالوعة متأخرا عن حفر البالوعة. خب هذا واضح. الآن يذكر حكم التملك. إذا مثلا بستان أو أرض فيها أشجار وقابلة للانتفاع، هذه الأرض كيف تملك؟ هي محيات، يعني الله أحياها، فيها أشجار ومباشرة أنا أقدر أروح أنتفع، مو لازم أزرع فيها ومو لازم أبني فيها، لا جاهزة بارد مبردة على تعبيرنا. فكيف أملكها؟ احنا ندري أن الأراضي المواد تملك بالإحياء، إذا أحييتها، إذا زرعت فيها أو سورتها، بنيت، ما أدري زرعت، فحينئذ تملكها. أما الأرض إذا هي بنفسها جاهزة للاستعمال، فيها ما تلذ الأعين وتشتهي الأنفس من الثمار والفواكه وكل شيء جاهز، بس أنا أروح أحط إيدي، يقول نفس السبق إلى هذه الأرض توجد الملكية، الاستيلاء، وضع اليد تحقق الملكية، ما يحتاج بعد إحياء، وضع يدي بحيث أمنع غيري مثلا أن هذا أخلي سكني هني أو انتفاعي هني، بحيث يصدق أن هذه الأرض تحت يدي، المقدار كافي للتملك. من سبق من المؤمنين إلى أرض ذات أشجار وقابلة للانتفاع بها ملكها، مجرد السبق كافي، أنا السابق، أنا أول من وضع يده، ولا يتحقق السبق إليها إلا بالاستيلاء عليها، بالاستيلاء ووضع اليد والتسلط، وصيرورتها تحت سلطانه، وأن مرة أنا جبت عيالي هني يستانسون خلاص فصار ملكي، لا، الأرض تصير تحت سلطنتي، وخروجها من إمكان استيلاء غيره عليها. أبين بطريقة، أحط لي لوحة، أحط لي سوار مثلا، أسور الأرض أيا كان، بحيث يتبين أن هذا الأرض تحت يدي، تحت سلطتي. بهذا الاستيلاء تتحقق الملكية للأرض التي فيها أشجار وقابلة للانتفاع. مسألة أخرى في الروايات الواردة في الحث على رعاية الجار وحسن المعاشرة يقول قد حث في الروايات الكثيرة على رعاية الجار وحسن المعاشرة مع الجيران وكف الأذى عنهم وحرمة إيذائهم، وقد ورد في بعض الروايات أن الجار كالنفس وأن حرمته كحرمة أمه، وفي بعضها الآخر أن حسن الجوار يزيد في الرزق ويعمر الديار ويزيد في الأعمار، وفي الثالث يعني في الخبر الثالث من كف أذاه عن جاره أقال الله عثرته يوم القيامة، وفي الرابع ليس منا من لم يحسن مجاورة من جاوره، وغيرها مما قد أكد في الوصية بالجار وتشديد الأمر فيه. هذا مقدمة للدخول في أحكام الجيران، يذكر بعض الأحكام من باب المناسبة ولو مو مرتبطة بإحياء الموات ولكن من باب المناسبة. يقول المسألة الأولى في أحكام الجيران: يستحب للجار الإذن في وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة. يعني شنو خشب جاره على حائطه؟ شلون؟ إيه نعم، إذا أراد أن يبني كانوا يحطون أخشاب بالطول على الجدار الأول، يعني يبني جدار ثم يضع الأخشاب ليكون السقف أو أرض الدور الثاني. يعني فإذا الجار عنده جدار وتستطيع تحط خشبك عليه، بعض الأحيان يعلق وياه يقول لا ابني لك جدار آخر وحط خشبك على جدارك، لا تحطه على جداري، تخلي ضغط على الجدار. يقول يستحب للجار الإذن، بعد لا تخليه يبني جدار ثاني ويحط الخشب عليه، جدارك موجود خليه يحط خشب بيته، خشب السقف على جدارك على حائطه مع الحاجة، ولو أذن جاز له الرجوع قبل البناء عليه. يعني إذا أذنت قلت له يلا ابني على جداري ماكو مشكلة، ولكن قبل ما يبني غيرت رأي، أستطيع أن أرجع إليه أقول له لا تبني خليك على جدارك، وكذا بعد البناء إذا لم يضر الرفع. حتى لو بنى خلى الخشب على جداري وبنى بيته، بعدين أنا غيرت رأيي شفت لا بيتي قاعد ينهدم مثلا من ضغط هذا البنيان، فأستطيع أن أقول له ابني لك جدار وخل الخشب على جدارك. إذا لم يضر رفع هذا الخشب من جداري ووضعه إلى على جداره، وإلا فالظاهر عدم جوازه. ما تقدر إذا أعطيت الإذن بعد ذلك ما تقدر تقول له ارفع خشبك عن جداري إذا استلزم الضرر. خب إذا بين الجارين جدار، كل واحد يقول هذا حقي أنا، فيقول إذا لو تداعيا جدارا لا يد لأحدهما عليه، يعني مو ما حد مستولي عليه، شيء جدار فارغة لا عليها شيء ولا مثلا في دار أحدهما، لا جدار بالنص، فهو للحالف منهما مع نكول الآخر. يقول عندنا صور، تارة ولا واحد منهم يحلف، إذا اختلف تداعيا كل واحد يقول هذا الجدار لي، فتقول لهم ما شنو احلف، أنت احلف أن هذا الجدار لك أو أنت احلف أن هذا الجدار لك. إذا حلفا معا اثنينهم قالوا شنو والله هذا الجدار لي، والثاني هم قالوا والله هذا الجدار لي، أو اثنينهم قالوا لا ما نحلف، قال ما أحلف، لا هذا حلف أن الجدار له ولا الثاني حلف. هذه صورتين، تارة كلاهما يحلفان تارة لا يحلف أي منهما. الصورة الثالثة سهلة، إذا أحدهما حلف والآخر نكل يعني امتنع عن الحلف، النكول يعني الامتناع عن الحلف. في هذه الصورة فللحالف. المشكلة في الصورتين الأوليين، لو حلفا معا أو نكلا معا فهو لهما. إذا أحدهما حلف والآخر امتنع نكل فهو للحالف، إذا كلاهما حلفا أو كلاهما نكلا فهو لهما، الجدار يكون لهما كليهما. إنزين، إذا كان هذا الجدار متصل ببناء أحدهما، يعني مثلا شخص من أحدهما واضح أن البنيان متصل ببنيانه متصل بهذا الجدار، والآخر لا، في فاصل بينه بين بنيانه وبين هذا الجدار، أو أحدهما له طرح على هذا الجدار. يعني شنو له طرح؟ يعني له بناء، يعني مثلا حاط أخشاب دارة على أخشاب السقف على هذا الجدار والثاني مو حاط. لو اتصل بناء أحدهما دون الآخر، أو كان له عليه يعني على الجدار طرح بناء، فهو فهذا الجدار لهذا الذي متصل ببيته مع اليمين، لابد أن يحلفهم، لأن هذاك يدعي أن هذا الجدار جداري وهذا يدعي أن الجدار جداري، فهو له مع اليمين لا بلا يمين، لابد أن يحلف.
ليش تارة يعبر بالحلف تارة يعبر باليمين؟
ماكو فرق، كل واحد. جيد، مسألة أخرى من مسائل خلاف الجيران، وخلاف الجيران ما رح يخلص، لا مسائل تخلص ولا في الواقع يخلص. إذا اختلف مالك العلوي ومالك السفل، يعني الدور الثاني والدور الأرضي مثلا، العلو يعني الدور الأعلى الطبقة العلوية، ومالك السفل يعني الطبقة الدانية الأولى مثلا، إذا اختلف مالك العلوي ومالك السفلي كان القول قول مالك، كان القول قول مالك السفلي في بعض الأشياء ومالك العلوي في بعض الأشياء من البيت. جدران البيت لمالك السفل لأنه هو اللي في ناحيته في طرفه صاير الجدران، وقول مالك العلوي في السقف لأن السقف صاير في ناحيته، سقف البيت صوب منه صوب الدور الثاني، فإذا تداعيا السقف نعطيه حق الدور الثاني والجدران نعطيه حق الدور الأول. وقول مالك العلوي في السقف وجدران الغرفة والدرجة، جدران الغرف بله والدرجة يعني السلم الدرج، وأما المخزن تحت الدرجة، البيوت القديمة إذا تصعد الدور الثاني تحت الدرج تحت السلم يصير فضاء خالي، هذا عادة يستخدمونه كمخزن. يقول هذا المخزن لمن؟ الدرجة للدور الثاني، الفضاء الفاضي اللي صاير في الدور الأرضي مثلا تحت الدرج لمن؟ وأما المخزن تحت الدرجة فلا يبعد كونه لمالك السفل، ولو اللي باني الدرجة نفرض أنه مالك العلو، ولكن الفضاء الخالي تحته لمالك السفل. مو تعبدية، من باب أن أقول مصاديق، هذه كلها مصاديق لمسألة واحدة، أنه من تسلط على الشيء، من كان الشيء تحت يده فهو له، هذا مصادق هي. مثلا تقول هذا الدرج تحت يدي الدور الثاني ولا الدور الأول ما يحتاج درج، فهذا يعتبر تحت يده. أما الجدران فتحت يد الدور الأول، السقف تحت يد الدور الثاني، هذه مصاديق لمسألة واحدة.
جدران الغرف،
الغرف اللي عنده في الدور الثاني، الجدران الداخلية للبيت يعني. أيوة. فلا يبعد كونه لمالك السفلي وطريق العلو في الصحن، يعني إذا في شو تسمونه، إحنا نسميه الحوش اللي قدام البيت، الفراغ اللي أمام البيت، حياط، أي نعم، على تعبير الإيرانيين حياط. إذا في درج في الحوش يصعد للدور الثاني مثلا. وطريق العلو في الصحن في فناء الدار، بينهما يعني بين مالك العلوي ومالك السفل، هذا الدرج أو الطريق الذي يصعد إلى الدور الثاني، ولكن في فناء الدار، في ملك الغير، في ملك الدور الأرضي، فهذا بينهما. والباقي للأسفل، يعني باقي الأشياء للأسفل، من مثلا ما أدري باب البيت، وما أدري أي شيء ثاني، الحين فناء البيت، هذا الصحن أو الحياط، هذا كله للأسفل. فإذا بغيت تأخذ لك بيت، أخذ لك دور أرضي، تفوز بأشياء أكثر في صورة التداعي. الحين في زماننا بعد تصير هالمشاكل، يعني مثلا ما أدري واحد أوقف شقق في بيته، شقق أدوار، قال هذا الدور وقف لفلان، هذا الدور وقف للحسيني، هذا الدور وقف لفلانة، زين الأسانسير اللي يصعد وينزل هذا لمن؟ تصير هالمسائل يعني.
يصير للجميع،
الدور الأرضي يقول أنا ما أستعمل أسانسير، ليش أدفع صيانة وكذا إلى آخره.
يستخدمه
حقه في الصرف مثلا، أي أقول يعني الخلافات تحصل في زماننا، تصير مصاديق جديدة، يعني هذه مجرد ذكر للمصاديق يعني. فإذا كتبت منهاج صالحين اكتب الأسانسير لفلان و
في هذه المسألة مثلا يوجد رواية أو شيء،
لا هي مجرد تطبيقات يعني. إيه نعم، لا لا، يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره، إذا شجر جارك داش في بيتك تقدر تعطفه، يعني تميله ترجع إلى بيته مثلا، لا في بيتك، عن ملكه إذا تدلت عليه، إذا دخلت في ملكه، فإن تعذر عطفها قطعها بإذن مالكها، فإن امتنع قال لا لا تقطع، أجبره الحاكم الشرعي، يعني يروح عند الحاكم الشرعي يقول هذا أشجاره مضللة على بيتي مثلا، مضللة على أشجاري، هذا في البساتين كثير يصير، ويتنازعون ويتضاربون، يقول مثلا شجرة طويلة مضللة على نص أشجاري أنا، وما يخلي الشمس توصل للأشجار وإلى آخر، فيرجع للحاكم الشرعي لقطعه. طبعا التضليل بنفسه ما يستلزم القطع، إذا دخل في الملك نعم يستلزم القطع، وإلا ظلل على أشجاري خليه يظلل ليه باكر، ما يستلزم القطع.
صادق المسألة السابقة
اللي قلنا حريم الحريم حريم الدار ليس يعني شبيه له يعني، نعم هو الحين مو متطرق، أنا قاعد أقول مو متطرق للتضليل، أقول مقصوده فقط الدخول الآن، ما تطرق للتضليل، ولكن التضليل لا يوجد حقا للقطع. خلصنا من الأملاك والأراضي وما أدري البساتين، وصلنا إلى الدواب. هم بالمناسبة يذكر راكب الدابة أولى بها من قابض لجامها. إذا شخص قابض لجام يعني هذا الحبل الدابة والثاني راكب بعدين تداعي، واحد قال أنا مالك الدابة، الراكب قال أنا مالك الدابة، واللي أخذ اللجام قال أنا مالك الدابة، فلمن هذه الدابة؟ من يصدق عليها أنه الدابة تحت يده؟ يقول راكب الدابة أولى بها من قابض لجامها، ومالك الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى الجار من الجار. هذه هم كلها تطبيقات. مالك الأسفل يعني في الدور الأرضي مثلا، إذا في غرفة لها باب على الجار ولكن الغرفة صايرة في ملكك، غاية الأمر أن لها باب على الجار. كان عندهم بعض الأحيان بيوت لها أبواب على بعض، يقول اللي الغرفة في بيته ولو لها باب إلى الجار هذا أولى بهذه الغرفة من الجار مع التنازع واليمين وعدم البينة. كل هذا مع اليمين طبعا، في كل تنازع لا بد من اليمين. غاية الأمر أن في بعض المسائل نفس شنو الجدار اللي مو داخل لا في ملك هذا ولا في ملك ذاك، كلاهما لا بد أن يحلفا. في بعض المسائل اللي الغرفة صايرة في ملك أحدهما يعني هو أولى بها، أو المسائل اللي ذكرناها مالك العلو ومالك السفل، هذه اللي واحد منهم أولى به من غيره، ففي هذه الصورة لا بد من اليمين من طرف واحد وهو صاحب الأولوية. فتارة هناك أولوية فصاحب الأولوية يحلف، تارة ماكو أولوية، الشغلة صايرة بينهم، فكلاهما لا بد أن يحلفا. فهذه الصورة اللي الغرفة في دارك ولكن تطل تنفتح على جارك، في هذه الصورة هذه الغرفة تحت يد من؟ تحت يدي أنا، فيميني تكفي لأجل لتملك هذه الغرفة، ما يحتاج إلى يمين الجار ولا إلى نكول الجار، ما يحتاج، مجرد يميني أنا، وهذا ما عنده بينة ما عنده شاهدين عدلين، خلاص انتهى المطلب. حين ليش ذكر هذه مسألة راكب الدابة أولى بها؟ شابها هني نص المسائل
بيقول مالك الشيء هو الذي يملك،
مالك الشيء يملك، هذا من البديهيات هذه.
نعم
أقول مالك الشيء يملك، هذا من البديهيات، قضية بشرط المحمول.
الذي بحوزته هو المالك.
إيه نعم، الذي تحت يده، الذي بحوزته. يقول نفس ما أن راكب الدابة هو اللي عرفا يصدق عليه أنه أن الدابة تحت يده، كذلك الذي دا الغرفة في داره واللي عرفا يقال أن الغرفة تحت يده، فيكون أولى بهذه الغرفة من غيره. وهم بالمناسبة بما أن الدواب ما لها باب في الفقه، بالمناسبة هم ذكر حكم الدواب يعني. جيد. بعد ذلك يذكر مسائل مرتبطة بالتحجير. لنا حق يسمى حق التحجير. شنو هذا الحق؟ إذا كانت هناك أرض موات وأنا أردت أن أتملكها، أردت أن أبني فيها دارا بستانا أيا، فمن الطبيعي أن أسور أحجر، يسمونه تحجير يعني وضع الأحجار على الأطراف بحيث تحدد هذه الأرض. هذا التحجير يولد لي حقا، لا يولد لي ملك. مجرد أني وضعت الأحجار أطراف أرضي هذا ما يولد لي ملك، لا يجعلني مالكا لهذه الأرض، ولكن يولد لي حقا وهو أولويتي بالتملك. أنا أولى من غيري بأن أحيي هذه الأرض فأتملكها. فالتملك يحصل بالإحياء لا بمجرد التحجير، والتحجير لا يصدق عليها أنه إحياء، ولكن التحجير يولد لي أولوية الإحياء. يسمونه حق التحجير، حق من الحقوق. يعتبر في تملك الموات ألا تكون مسبوقة بالتحجير من غيره. مو تروح تقول هذه أرض موات إلى الآن ما أحياها، نعم حجرها ولكن ما أحياها، والتحجير ليس إحياء، فأنا أروح أتصرف وأحييها، لا ما يصير. دام أن الأرض محجرة فمحجرها أولى بها، ولو أحياها بدون إذن المحجر لم يملكها. هذا الإحياء لا يولد لك ملكا لأنه مسبوق بتحجير الغير.
ليش ما صار تحجير مصادق الإحياء؟
ما عرفا ما يصدق عليها إحياء، مجرد أن تضع أحجار إحياء يعني الانتفاع. رحي يذكر بعد كم مسألة يقول شنو الإحياء، مصادق الإحياء لابد أن يكون تصبح الأرض مصداقا من مصادق ما ينتفع به، إما زرعان إما سكنان إما شيء. يقولون عنه دار، يقولون عنه بستان، يقولون عنه مزرعة حظيرة، أي شيء ينتفع به. مجرد تضع حجر وما تنتفع بالأرض، أرض خالية، ما يكون إحياء. الإحياء هو الانتفاع. يعني إنزين، كيف يتحقق التحجير؟ يتحقق التحجير بكل ما يدل على إرادة الإحياء، كوضع الأحجار في أطرافها أو حفر أساس. هذا يسمونه تحجير، أنا أحفر أساس لجدران بيتي مثلا، ولو ما وضعت لا حجر لا سور، ما وضعت ولا شيء، ولكن أطراف أرضي حفرت مقدار حتى أدخل الأساس من حديد من خشب من أي شيء، أساس بيتي أدخله داخل. أو حفر بئر من آبار القناة الدارسة الخريبة، فإنه تحجير بالإضافة إلى بقية آبار القناة. يعني إذا هناك قناة دارسة خريبة، قناة هذه الممرات اللي للماء تصنع إما تحت الأرض وإما فوق الأرض، محل مرور الماء، وعادة هذه الممرات تكون متصلة بأكثر من بئر، هذه الآبار مياهها تجتمع في هذه القناة، ومثلا تذهب إلى الأراضي الزراعية تتوزع بين الأراضي. فيقول من مصاديق التحجير حفر بئر من مجموعة آبار لقناة واحدة. مثلا افرضوا هذه قناة تسقي مزارع هذه القرية، وهذه القناة دارسة ما حد قاعد يستعملها، ما حد قاعد يزرع في هذه المزرعة، ولها أكثر من بئر. افرض مثلا لها هذه القناة لها أربع آبار، أنا بئر واحدة من هذه الآبار حفرتها وأحييتها بعدما كانت دارسة، فهذا يعتبر تحجيرا بالنسبة إلى كل آبار هذه القناة. ولو حفرت بئر واحدة باقي الآبار تكون محجرة ومحقوقة بحقي. الخربة، فإنه تحجير بالإضافة إلى بقية آبار القناة، بل هو تحجير أيضا بالإضافة إلى الأراضي الموات التي تسقى بمائها. هذه القناة وين تروح؟ يمكن مئات الأمتار آلاف الأمتار هذه القناة تكون ممدودة وتسقي الأراضي فيقول جميع الأراضي الموات التي تسقى بهذه القناة يمكن تمشي كيلومترين ثلاثة أربعة تتشعب تسقي آلاف الأمتار من الأراضي، كل هذه الأراضي التي تسقى ببئري تكون محجرة لي، محجرة مو مملوكة، تحت حق تحجيري، بل هو تحجير أيضا بالإضافة إلى الأراضي الموات التي تسقى بمائها بعد جريانه. لو جرى لسقيت هذه الأراضي فلا يجوز لغيره إحياؤها. طبعا راح التحجير له شروط، وأن تحجر وتمشي تقول ما أقدر أبني ما أقدر أحيي، لا، لك حق التحجير بمقدار ما تستطيع أن تحييه. مثلا افرضوا أنا أحفر لي بئر وبالصدفة هذه البئر تطلع ماء بحيث تسقي آلاف الكيلومترات أو آلاف الحين ما نقول كيلومترات آلاف الأمتار، مو كل هذا يصير تحجير وبعدين تتحقق الملكية. التحجير بمقدار الذي أستطيع أن أحييه، أنا إيش كثر أقدر أزرع، أقدر أزرع مثلا افرضوا 10,000 متر مربع، هذا تحت مقدرتي، بعد ما أقدر أكثر من هذا أهتم بالأرض، المقدار يكون تحت ملكي، والباقي حق التحجير يرتفع بتركي له بعدم إحيائي له. هذا يأتي في مسائل آتية إن شاء الله. فإحياء القنوات والآبار تحجير إلى ما يذهب إليه الماء، ماء هذه القناة، ولكن ما يبقى تحت تحجيري إلى أبد الآبدين. لو حفر بئرا في الموات بالأصل لإحداث قناة فيها، فالظاهر أنه تحجير بالإضافة إلى أصل القناة وبالإضافة إلى الأراضي الموات التي يصل إليها ماؤها بعد تمامها، وليس لغيره إحياء تلك الأراضي. هذا واضح بعد، يعني ماكو فرق بين المسألة السابقة. المسألة السابقة كانت حول شنو؟ حول الآبار الدارسة الخريبة. يقول إذا أحدث قناة أحدث بئرا فنفس المسألة بعد، ماكو فرق بين الموات بالأصل والموات بالعارض. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.